أبشر إن واحتنا
يخاطب صاحب القيام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي صرف قلوب المتقين عن الشهوات والشبهات والمعاصي والمحرمات. يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه تقول لله ماذا حين تلقاه. أحمده فهو الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ورزقنا طمأنينة الإيمان. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنم إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فعود على بدء بإذن الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة في واحة العلم، ولازلنا في شرح الكتاب الطيب المبارك والذي هو تحت عنوان تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة. ولقد بلغت ما ذكره المصنف رحمه الله تحت عنوان تلبيس إبليس على العلماء، تلبيس إبليس على العلماء، وتكلم بكلام نفيس، إلا أني آثرت أن أبدأ للدخول في هذا الموضوع تحت عنوان تلبيس إبليس على أدعياء العلم، تلبيس إبليس على أدعياء العلم. وبادئ ذي بدء أود أن أقول للآباء وللأمهات وللإخوان وللأخوات وللأبناء وللبنات، أن أقول للجميع، للمشاهدين وللمشاهدات، لا يستوي العالم والجاهل أبدا. وأكد لا يستوي العالم والجاهل، بمعنى إذ كيف يستوي من أنار الله قلبه بمن أظلم الله قلبه؟ كيف يستوي من أنار الله قلبه بمن أظلم الله قلبه؟ أيضا كيف يستوي من اهتدى بنور العلم بمن ضل في ظلمات الجهل والعياذ بالله جل وعلا؟ وأيضا كيف يستوي من تفقه في الدين بمن هو جاهل في الدين والعياذ بالله رب العالمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال الإمام العلامة ابن التين كما ذكرت: ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين. من أجل ذلك أقول بقول الله جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا، لن ولم يستوي، بمعنى لن يستوي العالم بالجاهل، ولم يستوي العالم بالجاهل يوما ما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. لذلك أقول بإذن الله جل وعلا: لا يستوي هذا بذات، لا يستوي النور بالظلام، لا يستوي أمر الهدى بأمر الضلالة، نعوذ بالله من العمى بعد البصيرة، ونعوذ بالله جل وعلا من الضلالة بعد الهدى، ونعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان، ونعوذ بالله من الجهل بعد العلم. من أجل ذلك أقول: سآتي بنموذج جمع بين الاثنين، لكنه بدأ بالنهاية واختتم والعياذ بالله بأمر شر، بمعنى أنه بدأ بالعلم وانتهى بالجهل. هذا النموذج جاء في كتاب الله جل وعلا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لأجل ذلك وجه النصيحة لنفسي وللجميع، للعلماء وللوعاظ وللدعاء ولطلاب العلم وللجميع، حتى يكون الناس جميعا على بينة بإذن الله جل وعلا. لا يغتر الإنسان على الإطلاق برجل، سواء كان عالما أو كان واعظا أو كان داعية، أبدا، لأنه ربما فتن، والفتنة لا تؤتمن على الحي. لذلك أؤكد بقول
ذكره الإمام العلامة بن القيم رحمه الله في مدارج السالكين نقلا عن الإمام يحيى بن معاذ الراز رحمه الله رحمة واسعة، قال: ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعم بن باعورة، وفي رواية بلعام بالألف ابن باعورة، آتاه الله الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ورغم ذلك فتن وضل والعياذ بالله جل وعلا، وقال الله فيه: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا النموذج هو هو الذي أتحدث عنه الآن، يقول فيه ربنا جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الرجل آتاه الله العلم، هذا الرجل آتاه الله الاسم الأعظم، هذا الرجل أوتي من العلم ما أوتي حتى أنه كان من أعلم أهل زمانه، هذا الرجل أوتي من البهاء في الطاعة والعبادة ما أوتي، هذا الرجل كان من الذين يشار إليهم بالبنان، هذا الرجل فضل على أهل زمانه اللهم إلا الأنبياء والرسل. وأكد بمعنى أن هذا الرجل كان بعد الأنبياء والرسل، كان عالما، كان إماما، كان عابدا، كان تقيا، كان ورعا، فضلا عن ذلك آتاه الله الاسم الأعظم، آتاه الله الاسم الأعظم، لكنه فتن والعياذ بالله جل وعلا. هذا حتى أبين للجميع أن الكل معرض للفتنة، لأنه لا عصمة لأحد على ظهر الكوكب الأرضي، وقد انتهت العصمة بموت محمد صلى الله عليه وسلم، لا عصمة لفلان ولا علان ولا للإمام فلان ولا للعلامة فلان، لا أحد معصوم على ظهر الأرض. لأجل ذلك يجب على المرء أن يحذر الفتنة. فهذا الرجل ما اتقى الأمر على الإطلاق، لكنه فتن، فتنه قومه بالمال، ثم ضل والعياذ بالله الواحد المتعال، حتى شبهه ربه في كتابه فقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ومات على ذلك. نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. ولن أتعرض إلى سرد قصته، وجاز أن أقول قصته، لماذا؟ حتى أستثمر الوقت، فإنها معلومة في تفسير هذه الآيات من سورة الأعراف لمن أراد الرجوع إليها عند الإمام الحافظ ابن كثير أو عند غيره. من أجل ذلك أقول بإذن الله جل وعلا: لذلك فإن ديننا حض وحث على العلم مع الإخلاص، مع الانكسار، مع التواضع لله جل وعلا. وأكد فإن ديننا حث وحض على العلم، وأكدها تارة أخرى، حث وحض على العلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الحديث صحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قلت: وعلى كل مسلمة، بمعنى أن اللفظ إنما جاء للتغليب، أن اللفظ إنما جاء للتغليب، شأن ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما قالش يا أيها المؤمنات، للتغليب. لأجل ذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي وعلى كل مسلمة، وإلا كيف يوحد العبد ربه بجهالة؟ إن الجاهل لا يستطيع أن يوحد الله جل وعلا، إن الجاهل لا يستطيع أن يعلم أن التوحيد على أقسام ثلاث، لن يستطيع أن يميز ما بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إن الجاهل لا يستطيع أن يعلم حقوق الله جل وعلا على العباد، إن الجاهل بدون العلم يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك انظروا إلى الذين عبدوا القبور، انظروا إلى الذين عبدوا الأموات وتركوا رب الأحياء والأموات، انظروا إلى الذين يطوفون حول الأضرحة، انظروا إلى الذين ينظرون للأموات، انظروا إلى الذين يستغيثون بالأموات، انظروا إلى الذين يتوسلون بالأموات، انظروا إلى الذين يدعون الأموات ويدعون رب الأحياء والأموات، وما كان هذا إلا بالجهل والعياذ بالله جل وعلا. لأجل ذلك فإن يؤكد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذ كيف يعبد، إذ كيف يوحد المرء ربه أيضا كيف يصلي بجهالة إذا كان جاهلا؟ كيف يزكي إذا كان جاهلا؟ كيف يؤدي النسك بالنسبة للحج إذا كان جاهلا؟ كيف يأمر بالمعروف إذا كان جاهلا؟ كيف أنهي عن المنكر إذا كان جاهلا؟ إلى آخر هذه الأمور. لذلك فإن الجهل جاء والعياذ بالله جل وعلا. أيضا لا بد للمرء من العلم، ولا بد للمرأة من العلم، لا بد للجميع من العلم، وإلا إن قل العلم وفشى الجهل فلنترقب والعياذ بالله فتنا كقطع الليل المظلم. ولذلك ظهر التكفيريون، أيضا ظهر الخوارج، ظهر الروافض، ظهرت المرجئة، ظهر هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء، وظهر غيرهم من أهل البدع والإجرام، وانتشروا في سائر الأقطار والأمصار وفي سائر البلاد والعباد، حتى صاروا هم السواد الأعظم والعياذ بالله جل وعلا في غيبة العلم. وفي زمان غيبت فيه شمس الشريعة الإسلامية ظهر الجهل وفشى الجهل، فتمخض عن أمثال هؤلاء، تمخض عن القبوريين، تمخض عن الروافض، تمخض عن المرجئة، تمخض عن التكفيريين، تمخض عن الجهميين، تمخض عن الخوارج، إلى آخر هذه الأمور. لم يتمخض عن هؤلاء فحسب، بل تمخض عن العلمانيين، تمخض عن المجرمين، تمخض عن المنحرفين، تمخض عن الذين يعبدون الله على حرف. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تمخض عن المرابين، تمخض عن المرتشين، تمخض عن الزناة، تمخض عن المجرمين، تمخض عن المرتكبين للمعاصي والآثام، تمخض عن الكاسيات العاريات، إلى آخر هذه الأمور. ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. والعلم هو القائم على الكتاب وصحيح السنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة: إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا. وأكد، قال الفضيل رحمه الله: إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا. صوابا أي موافقا للكتاب وصحيح السنة، خالصا أي لوجه الله جل وعلا، أي أنه لا بد وأن يقوم على دلالات الكتاب وصحيح السنة، وأن يكون الإخلاص على رأسه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لآخر هذه الآيات التي تبين ذلك. لذلك أؤكد على العلم المصحوب بالإخلاص وتصحيح النية لله جل وعلا. ومن الأدلة على حض وحث الدين على تحصيل العلم هذا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأكد على هذا بالذات حتى آتي بالحديث الآخر الوارد عند الإمام الطبراني في الكبير وهو صحيح: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، حتى ولو كان عالما في الطاقة النووية، في الطاقة الذرية، في الطب، في الصيدلة، في الهندسة، في هذه الأمور، وكان جاهلا في الدين فهو ممقوت عند الله رب العالمين. الحديث هكذا بمتنه بالحرف الواحد: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن الأصل من خلقنا جميعا هو العبادة لله جل وعلا. والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطن. ولذلك أقول: ركز يرحمك الله، ولأختي ركزي يرحمك الله في هذا الأمر. أيضا بالنسبة للحديث الثاني: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا سلك طريقا يلتمس فيه العلم، لا ليماري به السفهاء، ولا ليجادل به العلماء، ولا ليصرف إليه وجوه الناس، لا ليتباهى به، لا ليفتخر به، لا ليظهر به على الأقران والأقدام، لا ليظهر به على الرفاق والأصحاب أبدا، بل ينكسر لله جل وعلا، يتواضع لله جل وعلا، ويعلم أنه يحصل العلم الشرعي لإزالة الجهل الواقع عنده، فضلا عن تعليم الآخرين حتى يؤجر على ذلك. لذلك أقول بقول النبي: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع، وإن من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر لتصلي على معلم الناس الخير. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. عض على هذا الحديث، وأنت عضي على هذا الحديث، إنه نور، إنه نور بإذن الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه في فضل العلم، والعلم نور بإذن الله جل وعلا، ونور الله لا يهدى لعاصي. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الفاصل في هذه المسألة في فضل العلم، والذي يبين تماما أن انتزاع العلم لا يقصد به الانتزاع الظاهري، ولكن بموت العلماء، وإذا مات العلماء ظهر الضلال والعياذ بالله جل وعلا. الحديث عند الإمام البخاري في صحيح: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. ركزي، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي متن حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لأركزن على المتن مرة أخرى: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك قال العلماء: وإن وجود العلماء على الأرض أمان وحصن لأهل الأرض من الغضب والسخط والخسف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة وعلى ظهر الأرض من يقول الله الله. لماذا؟ لقوله سابقا في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ليس فيهم عالم يأخذهم بالعلم إلى مناط الهداية والإرشاد. ولذلك فإني أضرب الوتر في هذه الحلقة بالذات، وهي حلقة خاصة جدا للأحبة وللكرام وللأفاضل من أهل العلم الشرعي. لذلك أقول بإذن الله: والعلم نجاة لأهله نجاة للناس جميعا. العلم نجاة لأهله نجاة للناس. ما الدليل على ذلك؟ جاء في الحديث الصحيح الوارد عند الإمام البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح: هذا الذي قتل 99 نفسا سأل عن أعلم أهل الأرض، إنه يريد أن يتوب، إلى الله جل وعلا، إنه يريد أن يرجع، إنه يريد أن يؤوب، إنه يريد أن يتصالح مع ربه جل وعلا. وما الذي يمنع؟ إذا كان الله جل وعلا قد فتح باب التوبة لأصحاب الأخدود الذين ألقوا في الأخاديد الآلاف من البشر من الرجال والنساء والشباب والشابات والأطفال والرضع هكذا في النار، وجلسوا على الكراسي يضحكون عليهم، رغم ذلك فتح الله لهم باب التوبة إن تابوا، لكنهم ما تابوا. لذلك أقول بقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإني لغفار لمن تاب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، إلى آخر الآيات الكثيرات في كتاب ربي البريات. المهم، سأل عن أعلم أهل الأرض. لماذا؟ ليسأله عن التوبة، عن ضوابطها، حتى يتقي العوائق. المهم، فدل على عابد جاهل دله على عابد. لماذا؟ لأنه رأى العابد يركع آناء الليل وأطراف النهار، يسجد آناء الليل وأطراف النهار، رأى العابد يركع ويسجد يصوم النهار يقوم الليل لله الواحد الغفار لا يفطر لسانه عن ذكر الله جل وعلا، فظن أنه العالم فدله عليه. فذهب إليه فسأله هل لي من توبة؟ أي بعد إذ قتلت 99 نفسا؟ قال لا لا. لماذا؟ لأنه عابد وليس بعالم، ليس بعالم، ما وقف على النصوص ولا وقف على الأدلة ولا يستطيع الاستنباط. ولذلك العابد مرهف الحس، يعيش وحده في الطاعة والعبادة، ولا يرى ما يحدث في المجتمع من آفات وأنات وآهات وإجرام ومعاصي وآثام. لذلك استكثر الأمر وهاله الأمر، قال لا لا. فأكمل به المئة، أي قتل وأكمل به البئة. إذن الجهل أدى بصاحبه إلى القتل، العابد جاهل لما أفتى بجهالة قتله الرجل، فتسبب جهله في قتله. لذلك سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فسأله هل لي من توبة؟ قال نعم، فتح له باب التوبة. ولذلك كان العلم أمانا للعالم، لم يقتله الرجل، أمانا لهذا تاب إلى الله جل وعلا، أماما للناس جميعا في انتشار النور والهداية لأهل الأرض، ولذلك نجا هذا ونجا ذاك. الدليل الثاني والثابت من فعل بعض أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم وصلوات الله وسلامه عليه، لما كانوا في سفر وشج واحد منهم، جاء حجر في رأسه فشجه، فسألهم عن رخصة في أن يتيمم لا أن يغتسل، قالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، هلا إذا سألوا، هلا سألوا إذا لم يعلموا. أول حاجة بنقوله أنهم أفتوه بجهالة، فلما أفتوه بجهالة كان فيها ممات الرجل، فضلا عن التوبيخ من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أفتوا بجهالة ولم يقفوا على العلم. ولذلك قال قتلوه قتلهم الله. انظر إلى باب الأمام، هلا سألوا إذا لم يعلموا، هلا سألوا إذا لم يعلموا، لأنهم لو سألوا لعلموا ولنجى هذا بإذن الله جل وعلا، ولنجوا جميعا من الإثم. ولذلك قلت العلم أمان لأهله أمان للناس. أيضا النقطة التي تلي ذلك، العلم نور في القلب لا يجتمع مع ظلام المعصية، العلم نور في القلب لا يجتمع مع ظلام المعصية. باكدها مرة ثانية، العلم نور في القلب لا يجتمع مع ظلام المعصية. نور في القلب، نعم نور في القلب، بمعنى أن القلب يستنير بهذا العلم فيسترشد به إلى الصواب، ولا يكون في الباطل، ولا يقع في الشبهات ولا الشهوات. إذن لا يجتمع هذا النور أي العلم مع المعاصي. ولذلك هذا الشافعي رحمه الله لما كان طفلا صغيرا واتجه مع أمير المدينة إلى مالك رحمه الله رحمة واسعة، وجلس الشافعي وهو طفل صغير بين يدي مالك وأخذ يقرأ عليه من الموطأ دون أن ينظر في الموطأ، يعني حفظا، فأعجب به من بلاغته ومن لغته العربية السليمة، لا يتحدث بالعامية ولا بلغة السوقية، ولكن باللغة العربية الفصحى، بلغة القرآن. ولذلك أقول إن من تحدث بالعامية في دين الله جل وعلا، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
شيخ محمد، زي حضرتك؟
حياك الله، ربنا يحفظك.
الله يبارك فيك ويبارك في عمرك.
جزاك الله كل خير.
من فضلك أنا كنت عايزة أستشير حضرتك في موضوع مهم جدا يخص أخي.
تفضل.
بس جزاكم الله خيرا، لو أقدر أخد أي رقم هاتف لحضرتك يا ريت.
إيه طيب حاضر، أنا أرجو الإخوة يعطوه على أساس ما ينتشر بس كثيرا هذا الرقم، وبحذر الإخوة يعني في بعض القنوات بينشروا لي رقم ما هو رقمي أبدا أبدا أبدا، وبيأذوا الناس. هذا رقم موجود في الرحمة، أرجو الإخوة يعطوه للأخت الكريمة حفظكم الله. أقول بإذن الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أيوة سيادة الشيخ،
حياكم الله،
ربنا يخليك،
جزاك الله كل خير.
لو سمحت والله أنا عايزة أعرف بس أي من البنوك الإسلامية اللي ممكن أحط فيها الفلوس بتاعتي.
حاضر.
مش عايزة بنك ربوي، وعايزة يعني أنا متضايقة نفسيا من ساعة ما سمعته وكده، وقال كتير قوي عاوزة أشوف الحكاية.
هدي لك على بنوك إسلامية. حاضر إن شاء الله.
ماشي.
حاضر. زاك لك كل خير.
ربنا يخليك يا رب. متشكرة جدا.
بارك الله في عمرك يا أمي. تفضلي تفضلي. إذا حينما أقول لا يجتمع نور علم مع ظلام المعصية في قلب عابد أبدا. وأكد الشافعي. كم طفل يا جماعة؟ طفل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
النبي كنا عايزين نلقى.
لا إله إلا الله. أخ الحبيب.
نعم.
قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
تفضل. تحت أمرك. تفضل.
كنا عايزين نلقى محاضرتك.
موجود في الكنترول وتحت أمرك في أي لحظة. أقول بإذن الله. طيب السلام عليكم.
أهلا. السلام عليكم.
أهلا وسهلا. مرحبا.
ممكن أكلم الشيخ محمد لو سمحت؟
تفضلي تفضلي.
أنت الشيخ محمد؟
تحت أمرك. تفضلي.
السلام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
الله يبارك في عمرك.
ألف ألف الحمد لله. سلامتك.
سلمك الله ورعاك وتقبل منا ومنك.
وجزاك الله خير يا شيخ محمد.
وجزاك مثله.
أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يزيد علمك يا رب.
وأسأل الله أن يحفظك من كل سوء.
ممكن تكلم أختي شيماء يا شيخ محمد؟
على رأسي.
ألو.
أهلا وسهلا. السلام عليكم. تفضلي.
ازيك يا شيخ محمد؟
أسأل الله يبارك في عمرك.
أسأل العظيم رب العالمين أن يجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء.
آمين.
وبشكرك على البرنامج ده ويا رب يجعل في ميزان حسناتك.
أسأل الله يبارك فيك. أسأل الله يحفظك ويجعلكم من الصالحات. طيب أتم بإذن الله جل وعلا. أقول الشافعي يا جماعة كان طفلا صغيرا وجلس بين يدي الإمام مالك. هل تتخيلون الأمر؟ إنه جلس بين يدي أعلم أهل الأرض في زمانه وهو طفل. إن الطفل حينما يجلس بين يدي داعية أو واعظ أو عالم يرتجف، وحينئذ ترتجف أوصاله وتهتز أوصاله وترتعد فرائصه ويصفر وجهه. هذا يا جماعة يجلس بين يدي الإمام مالك، إمام أهل الأرض، مش بقول إمام درهش، إمام أهل الأرض. ورغم ذلك قال له تقرأ من الموطأ؟ قال لا، بل أقرأ من صدري، أنا حافظ أنا حافظ. قال اقرأ يا بني. فأخذ يقرأ أي حفظا. فلما قرأ أعجب به مالك فنظر إليه. فراس يا جماعة، والعالم بالنسبة لطالب العلم كما الطبيب بالنسبة للعليل. فنظر إليه نظرة ثم قال بني إني أرى أن الله قد نور قلبك بنور المعرفة. شوفوا الكلام مرة ثانية. بني إني أرى أن الله قد نور قلبك بنور المعرفة فلا تطفئ ذلك بظلام المعصية. يعني يا بني أنا شايف بفرستي بإيماني أن الله جل وعلا قد أنار قلبك بهذا العلم، فلا تطفئ هذا النور في القلب بظلام المعصية، لأن المعصية لا تجتمع مع هذا النور أبدا. ولذلك جاء في ترجمة الشافعي رحمه الله وقد وثقناها بإذن الله جل وعلا، أقول جاء في ترجمة أنه كان يقول كنت أقرأ الشيء مرة واحدة فأقوم، أي بتسبيعه لشيخ. وكان الشيخ أحيانا يقول أو يقرأ لطالب، حينئذ أحفظ حين يتم الشيخ قوله. يعني بمجرد أن الشيخ يقرأ الشيء مرة واحدة وهو مش لي لغيري أحفظه. وذات يوم أخذت أقرأ فما أحفظ، أقرأ فما أحفظ، فشكوت لشيخي وكيع. جرح البعض في قضية وكيع وقالوا ليس هو بوكيع ابن الجراح إلى آخر هذه الأمور. دعك. شكوت لشيخي وكيع وقلت له كذا، فقال بني علك فعلت معصية. قلت نعم. وقع بصري على كعب امرأة، قال تب إلى الله يا شافعي. فتبت إلى الله جل وعلا فعدت إلى الحفظ. ثم قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يا سلام، بيتين موجودين حتى في ديوان الشافعي توثيقا. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني حاجة ما في بعد كده بإذن الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء والعلم نور في قلب صاحبه أينما حل حل به. أقرب المسألة أكثر. قال أبو حامد رحمه الله بتحقيقنا والذي يتجه إلى الطريق المستقيم بعلم شأنه كالمسافر، شأنه كالمسافر في ليلة مظلمة يعني مثل مسافر مسافر بالليل ليلة مظلمة جدا مش شايف أي حاجة وأمامه طرق متشعبة وأودية هو يحتاج طريق واحد لو سلك غيره هيضل أمامه طريق وطريق 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 وبعدين ما في قمر ولا في شمس ظلام إذن كيف يسلك طريقة لا بد له إما من شمس مشرقة وإما من قمر منير والشمس المشرقة كتاب الله جل وعلا والقمر المنير سنة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك هذا مثل المسافر المسافر محتاج يا نور قمر يا نور الشمس بالنهار كذلك الذي يسلك الطريق محتاج إلى الكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولما لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر بذلك وصل الهدف بإذن الله وأنا كل ثقة في أن الكلام إذا خرج من القلب لا بد وأن يستقر في القلب أما إذا خرج من اللسان فإنه لن يتعدى الآذان وأسأل الله جل وعلا الثبات لي ولكم جميعا المهم النقطة التي تليها العلم يحصل للعمل به العلم يحصل للعمل به قال العلماء العلم يحصل للعمل لا ليماري به السفهاء ولا ليجادل به العلماء ولا ليصرف إليه وجوه الناس بمعنى هذا ما جمع العلم حتى يجمع حوله السفهاء أنا عالم أنا أعلم من على ظهر الأرض عندي من العلم كذا وعندي كذا وقرأت كتاب كذا وحصلت من العلم كذا أبدا أبدا ولا ليجادل به العلماء حتى يقول فلان أخطأ وفلان ضل وفلان كذا وفلان كذا من أهل السنة ولا بأس بغيرهم والعياذ بالله جل وعلا أتحدث في أهل السنة ثم يجرح في هذا ويجرح في ذاك ويلبس عليه الشيطان أنه يتحدث في الجرح والتعديل وإنما هو يتحدث في الجرح والتجريح يجرح إخوانه يأكل لحومهم ويزين الشيطان إليه أنه يقمعهم على اعتبار أنهم مبتدعة وما هذا إلا بفعل الشيطان الرجيم حتى يؤدي به إلى الجحيم فليحذر طلاب العلم يرحمهم الله ولذلك فإن المصنف رحمه الله ضرب على هذا الوتر بأن المرأة ربما أكل في لحوم إخوانه وتكلم في إخوانه وزين له الشيطان أنه يفعل ذلك من باب الجرح والتعديل وما فعل ذلك إلا من باب الحسد والغم والهم والعياذ بالله جل وعلا قال أبو حامد رحمه الله وربما زين الشيطان لفئة أن تتكلم في أخرى وأن تجرح في أخرى وأن تنال منها ويزين الشيطان أن ذلك قرب لله جل وعلا خلاص يفعل ذلك قربة ثم بعد ذلك يزين لهم أكل لحوم إخوانهم والله وحده أعلم بالمقاصد والله أحده أعلم بالمقاصد أن هؤلاء ما نصحوا لله أبدا ما نصحوا إخوانهم أين أنتم من الحديث الصحيح الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أين النصيحة هل لا نصحتم هل لا أخذتم بأيدي إخوانكم إلى الحق لا إلى الشطط هل لا أخذتم بقلوب إخوانكم إلى الحق حتى تؤجروا الحديث من طريق علي وإن الحديث صحيح لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أما وأن تجرح أما وأن تجرح فقط أما وأن تنال من إخوانك فقط أما وأن تسقط الأحكام على إخوانك فقط أما وأن تحذر من إخوانك فقط أما وأن تسد الطريق على إخوانك أما وأن تقعد لهم على الصراط كما يقعد الشيطان أما وأن تسد عن سبيل الله فلست أبدا من أهل الفضل ولا من أهل العلم واعلم أن الله لن يجعل لك قبولا بين العباد ولا في البلاد واعلم أن الله جل وعلا لن يجعل لك ذكرا باقية في الأقطار ولا في الأمصار أبدا أحمد بن حنبل كما ثبت بطريق الصحة الوقفية عليه يقول والله تمنيت أن يجعلني الله فداء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الرجل من رحمته يتمنى أن تدخل الأمة بأثرها الجنة الرجل برحمته وطيب قلبه يتمنى أن لو يكون الفداء المهم أن تدخل الأمة وأن تكون هادية مهدية وهذا يتمنى لهم الضلال ويتمنى التصنيف والجرح وأن ينال من إخوانه وأن ثم ماذا بعد ذلك تجلب على إخوانك بخيلك ورجلك لا ما يجوز بل أجلب بخيلك ورجلك على أعداء الله جل وعلا ولا يكن ذلك على إخوانك لا يكن ذلك على المحبوبين من أهلك، لا يكن ذلك على الدعاة إلى الله جل وعلا أبدا، لا، بل عليك أن تتقي الله جل وعلا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد في صحيح الإمام مسلم من طريق أبي هريرة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولهم عالم ومت قارئ، عالم قارئ أول واحد، هذا الذي حصل العلم حتى يقال وقد قيل ثم يقذف به في النار والعياذ بالله الواحد القهار، هذا القارئ. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا، حياكم الله،
كتر الله خيرك يا رب، وكتر الله أمثالك.
الله يبارك في عمرك،
ربنا يبارك لك ويجعلك ميزان حسناتك يا رب.
الله يجزيك خير الجزاء.
الله يخليك يا ابني. أنا أنا خدت رقم حضرتك وحطيتل بيك، الله يكرمك.
على رأسي، على رأسي.
الله يكرمك ويجزيك خير عننا وعن المسلمين كلهم يا ابني.
تحت أمرك، جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ محمد،
تحت امرك تفضلي.
ربنا يبارك في عمر حضرتك.
حفظك الله وبارك في عمرك،
الله يعزك ويعز الاسلام بيك
وصرف عنك السوء وبارك لك في اهلك وفي كل ما اتاك.
الله يبارك في عمرك ويديك الصحه يا رب.
تفضلي.
عايزه نكلم حضرتك في موضوع مهم، بس مش عايزه على الهوا، وعايزه طيب. رقم تليفون حضرتك.
طيب،
بس يعني عايزه المواعيد اللي فضيلتك رد عليا فيه
بعد الحلقه بنصف ساعه، هيكون مفتوح التليفون على راسي ان شاء الله، على راسي ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
كيفك يا شيخ؟
حياك الله.
شو أخبارك؟
حفظك الله.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحتني من أجله.
أستحبك بالله يا شيخ.
تفضل يا حبيبي.
أريد أن أتدبر هذه الآية.
تفضل يا حبيبي.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
نعم.
كيف أتدبرها؟
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
كيف أتدبرها؟
نعم.
كيف أخشى الله؟
طيب يا حبيب، حاضر يا حبيب، حاضر يا حبيب، أسأل الله يرزقني وإياك الخشية بإذنه جل وعلا. طيب، أقول بإذن الله جل وعلا، أول من سعر بهم نار ثلاثة، هذا العالم الذي حصل العلم لا استفاد منه، لا ما تواضع لله جل وعلا ولا انكسر لله جل وعلا. يا أخي، لا يقع بصرك على أحد إلا وتظن أنه أفضل عند الله منك. يا أخي، لا يأخذك الاستعلاء ولا غرور التدين فتستطيل على عباد الله جل وعلا. يا أخي، إن الذي أعطاك قادر على أن يسلبك. يا أخي، هذا العلم فضل من الله جل وعلا، لكن إن حصلته بدون تربية وبدون تصفية وما عندك من الأخلاق ولا تواضعت لله جل وعلا، اعلم، اعلم أنه شر عليك. حصلت العلم حتى يقال أنك عالم، أنك فقيه، أنك محدث، أنك كذا، سيقال، لكن لا خلاق ولا نصيب لك في الآخرة بين يدي الله جل وعلا. وكذا من جمع العلم وحصل العلم ثم كتمه عن عباد الله جل وعلا، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ولذلك ليحذر، ليحذر أحبابي، ليحذر إخواني من هذه الأمور. أسأل الله الثبات للجميع. والعلماء هم أهل العلم والتواضع، هم أهل العلم والتواضع في مصنفاتهم، في دروسهم، في معتقداتهم، في كل شيء. يقول الشافعي رحمه الله بطريق التوثيق والتثبت، وددت هكذا، وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي شيء منهم. يعني يا ريت، تمنيت أن كل العالم يتعلموا العلم وما يحتاجوش إلي أبدا، ولا ينسب أحد إلي كلمة واحدة من العلم، ما يقولش قال الشافعي، ولا هذا من علم الشافعي، وهذا من تواضعه ومن خوفه من الله جل وعلا ومن إخلاصه عليه رحمة الله جل وعلا. يقول الشافعي أيضا، والله ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت إلا أن يجعل الله الحق على لسانه هو. يعني ما نظرني أحد في مسألة فقهية أو حديثية أو لغوية أو في أي باب إلا وتمنيت أن يكون الحق على لسانه هو، بمعنى لا أتمنى أن أكون أنا المنتصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله شيخ محمد.
أحبك الذي يحتني من أجله.
الله يكرمك،
بارك الله في عمري.
بس من بعد إذنك مشان قناة الأحمدية،
نعم،
بس يكون في رد. يعني أنا من مثلا البارحة بتفرج في بعض النقط، مثلا عبول تبع تفسير القرآن الكريم،
أي نعم،
مثلا عن مجاهد، عن كذا، عب كذبوا كل هالأخبار هي،
إيه،
والأحاديث الصحيحة عب كذبوها.
إيه، أنا رديت على دولا بأربع حلقات، الله يبارك في عمرك، كان آخر حلقة في الحكمة مدتها ساعتين ونصف،
نعم،
وبينت والحمد لله فندت مزاعمهم وما استطاعوا ان يردوا ابدا يعني. حتى لنا مناظره معهم كانت في الكويت، كانت مع ناس من كشمير يتبعون هذا الفكر للحمد ساعتين، لكن بتاعت الحكمه موجوده باذن الله جل وعلا. وفندنا ورردت على امير مش عايز اقول امير المؤمنين لهم، على امير المجرمين لهم.
نعم
لله الحمد والله يا اخي ترى انهم لا شيء، لانهم ليسوا على شيء.
الله يكرمك
وجزاك الله خير. جزاك الله خير، بارك الله في عمرك. طيب اقول باذن الله جل وعلا ايضا هذا الشافعي رحمه الله يقول وهو يموت: ليتني ما صنفت كلمه. قيل ولما؟ قال لاني اعلم قول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اكيد ورايا القيل والقال، واكيد عندي اخطاء. لماذا؟ لان العصمه ليست لكتاب بعد كتاب الله جل وعلا. ايضا هذا رجل من ائمه السلف وهو عون ابن عماره، عون ابن عماره يقول: سمعت هشاما الدستوائي، هكذا بالتشديد مع الفتح، الدستوائي رحمه الله يقول: والله ما استطيع ان اقول اني حصلت يوما قط علما لوجه الله ابتغي به وجه الله، اي مش قادر، لانه ربما لم يكن لوجه الله جل وعلا فاكون مفتريا. هذا رجل من تواضعه، من إخلاصه، من انكساره يقول ذلك. أيضا الإمام الذهبي لما قرأ هذه لعون قال: ووالله أنا، يعني أنا كذلك، والله لا أستطيع أن أقول إنني حصلت علما أبتغي به وجه الله جل وعلا. فقد كان سلف يطلبون العلم لله جل وعلا. وقال بعضهم: ما أنا عالم، وكان عالما ملأ طباق الأرض علما. قال: والله ما أنا عالم ولا رأيت عالما. الله أكبر، الله أكبر على الانكسار. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
بالنسبة لحضرتك يا شيخنا، إحنا منهجنا كسلف اللي إحنا نتبع الكتاب والسنة.
أي نعم.
أنا بالنسبة للحلقات بتاعت اللي تخص السحر يعني.
حلقات؟
اللي تخص السحر.
تمام.
حضرتك كان في اللي هو يعني الواحد لو مصاب بسحر او حاجه، حضرتك كنت بتقول وصفات معينه.
اي نعم صحيح.
فانا الفكره كلها اللي انا عاوز اعرف، هل الوصفات دي من كتاب وسنه؟
احسنت.
ولا من مثلا اجتهاد علماء او اجتهاد؟
حاضر حاضر، اجيبك عليه الان حتى قبل ما انطلق.
ماشي، شكرا.
جزاك الله كل خير. صحيح ان كل شيء في دين الله جل وعلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد؟
جزاك الله كل خير وبركة في عمرك.
كل سنة وحضرتك طيب.
أسأل الله يحفظكم الطيبين والصحة والسلامة.
يا رب يبارك لك، تدعي لي وتدعي لعيالي وزوجي وإخواتي وأمي.
أسأل الله أن يبارك فيك وفيهم، وأن يحفظكم من كل سوء، وأن يجعلكم من الصالحين.
وعايز أسألك على سؤال، الله يبارك لك.
تفضلي.
في واحد اتوفى.
أي نعم.
يعني هو ما كانش بيصلي بس كان بيعمل كل أعمال الخير.
أي نعم.
بس الحاجة الوحيدة اللي ما كانش بيعملها إن هي الصلاة. ففي واحد ما رضيش يصلي عليه. ايه حكم اللي ما صلاش وحكم اللي مش بيصلي؟
حاضر حاضر يا امي، حاضر.
الله يبارك لكم.
جزاك الله خير. على راسي على راسي.
بالنسبه للملكان اللي بيتلبس على الهدوم اللي بتتباع في المحلات، هل الملكان ده فتنه؟ الله يبارك لك يا رب.
حاضر
حاضر حاضر الله يبارك لك.
حاضر 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 ان شاء الله. أقول بإذن الله جل وعلا ردا على الأخ قبل أن أنطلق في الموضوع، بالنسبة نعم إنما ردنا إلى كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للوصفات أقول لأخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي يعني اعرضوا علي الرقى اللي عندكم. لو أن الأمر ليس فيه سعة، لو أن الأمر ليس فيه سعة ويتوقف على الكتاب وصحيح السنة فقط ما قال النبي ذلك، ولكن كان يقول: خذوا عني رقاكم، ولم يقل اعرضوا علي رقاكم، لأن اعرضوا علي رقاكم أي نأخذ منها ما توافق مع ما نحن عليه، ونرفض منها ما لم يتوافق مع ما نحن عليه. ثانيا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه، يعني في الرقية فلينفع، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يكن شركة، ما لم تكن شركة. المهم وضع الأئمة ضوابط ثلاث: أولا أن تكون باللغة العربية، أن يكون لها أصل معمول به في دين الله جل وعلا، أو أن يكون لها في دين الله جل وعلا ما يشهد لها. ثالثا أن لا يكون فيها مخالفة لما جاء في كتاب الله أو صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اجتهد العلماء، مثلا الطريقة التي ذكرتها طريقة ورق السدر، ذكرها الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير المعوذتين في تفسير جزء 30 من كتاب الله جل وعلا، ونسبها إلهها بابن منبه ورغم ذلك تؤخذ. لماذا؟ لأنها من باب من استطاع منكم أن ينفع أخاه وهي مجربة. أيضا ذكرها المفسرون لم يقف الأمر عند هذا الحد. الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة استدل بها في كثير من فتاوي في هذا الباب. أيضا شيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة بالنسبة لفتاوي في هذا الباب اقرأ لها في العين وفي كت وفي كت. بل أكثر من ذلك حتى في رقية الإمام العلامة ابن القيم لما جاء برقية في العين لأبي عبد الله البجي رحمه الله رحمة واسعة اللي هي حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس رددت عين العائن عليه ثم قال وعلى أحب الناس إليه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فيها تعدي كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم فيها تعدي وهو على أحب الناس إليه. أخذ الاتصال وأكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله وحفظك.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
والله نحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
والله أسألك الدعاء لنا والله.
أسأل الله يجعلك من الصالحين. أسأل الله يبارك لك في كل ما آتاك. أسأل الله أن ينيلك ويعطيك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل بإذن الله على سبيل السرعة. ورغم ذلك أقرت هذه ولم تثبت لا في كتاب ولا في صحيح السنة. الإمام الحافظ ابن حجر في كتاب الرقية انظروا ماذا كتب فيها من أشياء مجربة عظيمة جدا كورق مثلا الفاكهة كورق السدر إلى آخر هذه الأمور. المهم طريقة عائشة رضي الله عنها ذكرها الإمام مالك في الموطأ رحمه الله رحمة واسعة ذكرها الماء من أبؤر شتى اليوم من أبار شتى إلى آخره. المهم أعتقد أنني أتيت يعني باللازم في أقل وقت بإذن الله لأن الأمر يحتاج إلى إطالة لكن هذا مفيد للصدر بإذن الله جل وعلا. المهم أتحدث بإذن الله عن أهل العلم حتى لا أقطع موضوعي وسأجيب في آخر الحلقة عن بقية الأسئلة وأجبت عن هذا حتى لا أنساه وحتى لا يكون في صدر أخي الحبيب الذي اتصل شيء من هذا. وإني ناقل وحينما أنقل أنقل بالحرف الواحد ابن عثيمين عن ابن باز ابن القيم ابن تيمين عن غيرهم في هذا الباب. طيب العلماء هم أشد الناس بلاء. وأكد يا جماعة العلماء هم أشد الناس بلاء من خلال الحديث الصحيح لما سئل صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والمعلوم أي العلماء ثم الأمثل فالأمثل لقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. نأخذ على سبيل المثال بس مش هفصل لو فصلت ما كفى الوقت لجواب واحد أو حتى لصورة واحدة أو لنموذج واحد بس أنا هجيب على سبيل السرعة. مثلا ما جرى لكبار وأوساط وصغار التابعين هذا يكفي عظيم من الابتلاءات. بل أقول ما جرى لأبي أويس القرني رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه وارضاه ما جرى لسعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة حتى ذبح كما تذبح الدجاجة ما جرى لسعيد بن المسيب رحمه الله بالتسجيل مع الكسر على الياء. هذا سعيد بن المسيب الذي كان إمام أهل الأرض وإمام التابعين هذا رجل قلد ظهره وسكب الماء سكبت جرة الماء على رأسه وفعل به الأفعال وطيف به أمام الناس إلى آخره. يبقى سعيد بن جبير سعيد بن مسيب وهذا أبو أويس وأيضا الإمام مالك ما جرى له ولأبي حنيف ما جرى له وللشافعي ما جرى له ولأحمد بن حنبل إمام أهل السنة وقامع البدعة ما جرى له على مدار 36 شهر حتى أن ذراعاه خلع. هذا رجل أدمي وجهه فكان يصلي والدم يملأ وجهه حتى قيل له تصلي والدم يسيل على وجهك قال صلى عمر وإن جرحه يثعب دما أعد ينزل دم وصلى. وفي هذا رد على من قال بأن الدم الذي يخرج من غير سبيلين يبطل الصلاة. وأيضا ما جرى لأحمد بن ناصر ذبح وعلقت رأسه في مكان وعلق جسده في مكان على مدار 6 أعوام. وما جرى أيضا للإمام النابلسي ذبح حيا وسلخ حيا ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيرهم لو عددت ما انتهى الوقت. المهم ولحطت الزيات وغير وغير إلى آخره. قال الذهبي رحمه الله اسمعوا معي دي أقول لآبائي هذه هدية في درس اليوم أقول لآبائي أقول لأمهاتي أقول لإخواني أقول لأخواتي أقول لأبنائي أقول لبناتي بنا نتمتع بهذا العلم وننظر ما جرى للعلماء حتى نعلم أنهم أهل الابتلاءات ورغم ذلك فالله لطيف بعباده. قال الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي يقول في سير أعلام النبلاء ذكر الحاكم رحمه الله الحاكم يروي عن أبيه هنا يقول أن أباه حدثه بالنسبة لأخبار أبي عثمان الحيري هكذا الضبط أبو عثمان الحيري شيخ الإسلام الذي كان إماما وكان عالما وكان فقيها وكان عابدا وكان لا يخشى في الحق لأمة لائم. المهم نتحدث عن أبي عثمان الحيري احفظوا الأسماء دي احفظوا الأسماء دي. عن أبي عثمان الحيري كتب عنه في 25 ورقة. المهم نجيب موقف واحد، قال: سمعت أبي يقول لما قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني، وهي بالضم بالفتح على الخاء والكسر تحت الجيم، الخجستاني أحمد بن عبد الله الخجستاني هذا قتل إمام أهل الأرض في زمان، قتل من استولى على العباد، وقتل الإمام حيكان، قتل الإمام حيكان ابن الذهلي رحمه الله رحمة وسعة. بعد ما قتله ظن أنه استولى على الأرض، وأن أحدا لن يجرؤ على الوقوف أمام، وأن أحدا لن يستطيع أن يصدع بالحق أمام، ما كان منه إلا أن وقف في وسط الناس وأمر بحربة، لا أقول بحربة، بحربة، ثم وضعها. قال أهل العلم: ثم أتى بخشبة، وهي التي يحمل فيها الأثقال، على ظهور البعير، فأتى فدكها في الأرض ورفعها، ثم أتى بالأعيان، بالأغنية، بالتجار، بالأثرياء، وقال: إن لم تملأوا هذا المكان ذهبا وفضة وتغطوا رأسها فإني أبيح دماءكم كلكم تذبح، كلكم غطوها يلا بالدراهم والدنانير الذهبية وبالفضة، إن رأس العصا هذه ما تغطتش بالدراهم والدنانير، مش مجرد دراهم ودنانير، ذهبية من ذهب، يبقى خلاص كلكم هذبحكم، أبحت دماءكم. كل قاعد يجيب وكل يجيب اللي يمتلكه، وتقسم ذلك على تاجر. جاء عليه يعني حسب قالوا عليك 30,000، وهو لا يمتلك إلا 3,000. هذا الرجل كل ملكيته من الدنيا 3,000 درهم. قالوا له أنت عليك 30,000 درهم. يعمل إيه؟ يذهب إلى من؟ يذهب إلى من؟ الظلم عن يمينه، الظلم عن شماله، الظلم من أمامه، الظلم من خلفه. لذلك ما كان منه إلا أن جرى إلى الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي عثمان الحيري، قال له: أتيتك وتعلم ما قاله الرجل أباح دماء، ووالله ما أتوصل إلا إلى هذا، ما عندي ولا أملك أبدا، ولا عندي إلا 3,000 دول، ما عندي أبدا، ماذا أصنع؟ نظر إليه الإمام شيخ الإسلام الرباني نظرة، ثم قال: يا هذا، أتحب أن أصنع أنا لك الخير؟ قال: ما جئتك إلا لذلك، افعل الخير. قال: تعال عندي، يعني تعال اختبئ عندي. فأدخله دار المسجد اللي بيصلي فيه، أدخله دار. ثم خرج الإمام ب3,000 فوزعهم على الفقراء والمساكين. أنت تقول إيه دي؟ لو فكرت بعقلك دروشة ضيعنا رحنا إلى آخره، أبدا أبدا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقبلها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نحن بحاجة إلى يقين، نحن بحاجة إلى يقين، لا إلى تجارب، لا نجرب الكتاب ولا نجرب صحيح السنة أبدا، نحن بحاجة إلى يقين. المهم وزعها، ثم أخذ يدعو للرجل، يدعو للرجل، يدعو للرجل، على اعتبار أن الصدقة هذه تطفئ غضب الرب وأنها تدفع عنه الشر بإذن الله جل وعلا، وهو يدعو. ثم عاد إلى مسجده، وبعدين جه للعبد بتاع الغلام بتاعه الفرغاني هذا وقال له: انظر انظر، اقترب الفجر. قال له: اقترب الفجر، أذن الفجر. قال له: لن أقيم الآن، لن أقيم، اذهب إلى السوق فانظر. اذهب إلى السوق إذا احنا الفجر. قال له: اذهب اذهب. راح ثم عاد: هل رأيت شيئا؟ قال: لا ما رأيت شيئا. أخذ يستغفر ويدعو ويدعو، قال: اذهب إلى السوق، اذهب إلى السوق مرة ثانية. فعاد الولد إلى السوق فجاء ويقول: الله أكبر الله أكبر، ماذا جرى؟ قال له: شقت وقدت بطنه هذا الرجل اللي هو مين؟ أحمد ابن عبد الله الخجستاني، قتل، واحد ذبحه وقد بطنه، واحد قتله سلط عليه، قتلوا في الساعة دي فتح بطنه، وعدين ينادوا: قتل الأمير قتل الأمير. حينئذ قال: الآن أقيم للصلاة، ونجى الله صاحبه هذا بفضل ماذا؟ العلم يا جماعة، العلم العلم العلم، إن وزعها صدق علم، هذا علم. ثم دعا الله جل وعلا، فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. أكررها: فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا، أنتقلوا إلى آخر، أنتقلوا إلى آخر، عجيب هذا الأمر بإذن الله. الإمام أبو الحسن الماوردي، الماوردي، وانتقل بعضه بالفتح على الواو، الماوردي رحمه الله رحمة واسعة، شيخ الشافعي. قيل هذا رجل كان إماما، كان فقيها، كان عالما، كان إماما في العلوم الشرعية، لم يظهر أيا من تصانيفه في حياته، ما خرج ولا كتاب في حياته، ما خرج ولا رسالة في حياته أبدا أبدا يجمع ويصنف. ولما دنت منه المنية، لما جاءته المنية، لما كان في السكرات، قال لمن يثق به من أهله جنبه، طالب علم وهو من أهله، من الموثق فيهم ديانة، قال له يا هذا كن بجواري، انظر إلى هذا المكان، أترى هذه التصانيف؟ قال أراها، قال هي كلها مصنفاتي، أنا اللي مؤلف، أنا اللي مصنف، لكن يا بني لا أدري أهي لله أم لا، أهي خالصة لله أم لا. أي بني كن بجواري ساعة السكرات وأنا أموت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟
مرحبا، حياك الله.
معك محمد من مصر، من ليبيا، مصري.
أهلا وسهلا يا أستاذ محمد،
أحبك في الله شيخ محمد.
أحبك الله دعتني من أجلي يا حبيبي، ربنا يبارك فيك.
بالله عليك يا شيخ عايز أسأل سؤال.
أمر يا شيخ محمد، تفضل يا حبيبي.
الأمر لله. أنا لما بقرا كتب دينية أو أقرأ القرآن بتاوب على طول. فعايز استشيرك في هذا، هل ده حاجة؟ مع العلم إن أنا يعني ما بوظفش على القرآن بمعنى صح، يعني مش دايما بقرا القرآن، لكن لما بقرا كتب دينية أو بقرا القرآن دايما بتاوب، دايما بتاوب وأنا بقرا القرآن.
حاضر يا حبيبي، أريحك بإذن الله، جزاك الله خيرا. أقول بإذن الله جل وعلا، عشان برضو ما اقطعش خيط الموقف هذا، أقوله بدون مداخلات معي لغاية من هي. أبو الحسن الماوردي كان شيخ الشافعية يا جماعة، إمام شيخ إسلام. هذا رجل يا جماعة لم يظهر شيئا من تصانيفه في حياته. لما جاءته المنية قلت، قال لمن يثق به خليك بجواري. لما ترى التصانيف دي قالوا أنا اللي مصنفها، أنا اللي مألفها كلها، لكن كن بجواري وأنا بموت. إن أنا شددت على يدك وضممت على يدك بقوة فلا تظهرها، بل ألقها في نهر دجلة، روح ارمها هناك، ليست لله جل وعلا. ولكن إن بسطت لك يدي وما ضممت يدك بقوة فأظهرها للناس حتى يستفيدوا منها. قال اشتدت عليه السكرات، فوقفت بجواره وأمسكت يمينه وهو يموت، إذ بسط يده ونظرت إلى وجهه فهو أجمل من طلعة القمر في ليلة البدر، فعلمت أن الله جل وعلا قد كتب لها القبول بسبب إخلاصه، فنشرتها. قيل هو الحاوي، تبع الحاوي. المهم، وهذا من الإخلاص، وهذا من التواضع، وهذا من الانكسار لله جل وعلا. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا، آخر نقطة بقى، أعراض العلماء. أنا تكلمت بما فيه الكفاية في النقاط السابقة، هذه الحين أتكلم عن أعراض العلماء. يا جماعة أعراض العلماء خطيرة، خطيرة، على أساس اللي يعني كلمة الشيخ فلان كذا، الشيخ فلان كذا، الشيخ فلان من أهل السنة، لا أقصد من المبتدعة ولا من الروافض ولا من الجهميين ولا من المرجئة ولا من الخوارج، لا بتكلم عن أهل السنة، يقول لك الشيخ فلان ده كذا، الشيخ فلان ده كذا. اوعى اوعى انت بتاكل سم وانت بتتكلم في كده، مش بتاكل لحم وانت بتاكل سم، سم والعياذ بالله. يقول الامام الحافظ المحدث الكبير ابن عساكر رحمه الله رحمة واسعة، اعلم يا اخي وفقني الله واياك لمرضاتي وجعلني واياك من الذين يتقونه ويخشونه ويتقونه حق تقاته. مرة ثانية، اعلم يا اخي وفقني الله وإياك لمرضاتي وجعلني وإياك من الذين يخشونه ويتقونه حق تقاته، بأن لحوم العلماء مسمومة وبأن عادة الله في يدك أستار منتقصهم معلومة، وأن من ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. الله أكبر، الله أكبر. مرة ثانية، اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاتي، واجعلني وإياك من الذين يخشون ويتقونه حق تقاته، بأن لحوم العلماء مسمومة، وبأن عادة الله في هتك أسطار منتقصهم معلومة، وأن من ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. ولذلك الأمر عظيم عظيم. إمام آخر من أئمة أهل السنة والجماعة يقول: أعراض العلماء على شفا جرف غار من النار. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزيك فضيلة الشيخ؟
حياكم الله.
الله يعزك ويكرمك ويزيدك علم على علم.
الله يبارك فيك.
الله يبارك في عمرك. بقول لحضرتك،
نعم،
دلوقتي في ناس بسطاء بيعرفين أصول مثلا الصلاة، الصيام، قراءة القرآن، بس قراءة القرآن من غير يعني التجويد أو كده بيقرأوه بيختموه. هل الفئة دي من الناس تخش في الجهل اللي حضرتك بتتكلم عليه؟
حاضر. يعني أوضح.
ها؟
أوضح بإذن الله. حاضر.
الله يعزك يا رب.
ساكن لكل خير.
الله يكرمك.
حاضر. تحتمرك. أقول بإذن الله جل وعلا، نكتفي باب المداخلات على أساس أقدر أجب على الأسئلة وأكمل اللي أنا عايز أقوله. يا جماعة، إلا العلماء. واحد تكلم عن أبي حنيفة، أنا بقولها أهو، واحد تكلم سجلوها لي أهو، واحد تكلم عن أبي حنيفة في العصر هذا، يعني هذا رجل مات، صعد على المنبر ويتحدث في زكاة الفطر فقال: قال أبو جيفة، بدنا نقول قال أبو حنيفة. وآخر من جولة خليجية صغيرة، هذا رجل أستاذ حديث، أستاذ حديث بكلية شريعة، هذا رجل يصنف رسالة صغيرة يقول فيها بأن أبا حنيفة تزندق مرار. اللي مستفيد اللي تزندق هذا أبو حنيفة الذي كان يقوم الليل كله ويبكي لله حتى يرحمه جيران. أبو حنيفة هذا الذي قال عنه الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة في البداية والنهاية، وهو في مدار ترجمته يقول: أحد الأئمة الأربعة بل هو كبيرهم وعظيمهم. أبو حنيفة الذي قال عنه الشافعي رحمه الله رحمة واسعة: لولا أبو حنيفة ما كان العلم. عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة يقول: الكل عيال على أبي حنيفة. إلى آخر، لو ذكرت ما انتهيت. كان من أعلم أهل الأرض في زمان بشهادة مالك وبشهادة الجميع. هذا يقول أبو جيفة وهذا يقول تزندق. المهم، هذا اللي قال أبو جيفة بعدها بأشهر كان مع أهله، استأذن زوجته بأولاده أن تذهب لزيارة أهلها، خرجوا أغلقوا عليه، فضل في البيت، دخل الحمام ما خرج من الحمام حتى بقي فيه أربعة أيام وهو ميت لا يدري به أحد، فخرجت رائحته النتنة، فجاء الجيران وجاء المسؤولون ففتحوا البيت ودخلوا فإذا هو جيف في الحمام، والعياذ بالله الرحيم الرحمن. لحوم العلماء مسموم. كذلك أورد الإمام الخطيب في تاريخه بالنسبة لأبي هريرة، هذا الذي قال حدثنا أبو هريرة أو قال أبو هريرة، قال الآخر أبو هريرة كذاب مثل رافض، أبو هريرة كذاب. والله قال: والله ما نتمها حتى سقطت حية عظيمة من سقف الجدار عليه تجري خلفه تريد أن تلان منه، إلا أنه صرخ فقال: تبت إلى الله ولن أتحدث في أبي هريرة. حينئذ قالوا: فصرنا لا نراها. خلصت أجب على الأسئلة باب إذن الله، ويريت نتعظ. يعني أي من البنوك الإسلامية أضع فيها مال؟ عندنا بنوك إسلامية بإذن الله جل وعلا، الفروع الإسلامية التي زكاها العلماء كأمثال الدكتور علي السالوس وغيره يا أختي بإذن الله، على شهادة هذا الرجل الطيب الطاهر الذي نثق في دينه وفي أخلاقه، وبالذات هو علامة في الاقتصاد المعاصر الإسلام، علامة في البيوع، ليس له نظير بإذن الله في هذا العصر. أقول بالنسبة للبنوك اللي ذكرها على الرحمة بأنها إسلامية جائزة بإذن الله جل وعلا. الأخ الحبيب بيقول: كيف أخشى الله؟ لك حلقة خاصة يا أخي عن الخشية من الله جل وعلا، أرجو الله أن يرزقني وإياك الخشية منه. إيه الوصفات؟ طبعا قلت الأخ من الكتاب والسنة، وذكرت يا جماعة لو أتيتكم بأقوال أهل العلم، ولذلك الحلقة اللي جاية يوم السبت من 8-9 هتحدث عن علاج السحر، كل اللي هذكره من الأئمة من أولهم لآخرهم طرق في علاج السحر، سأذكر اسم كل إمام. المهم، توفي ولم يصلي، ما كانش بصلي أبدا. أنا بقول بالنسبة لتارك الصلاة هذا أنا لي فيه يعني حلقة كاملة ساعة ونصف في قناة الرحمة، ممكن يأخذوها من على الموقع اللي هي: ففر يا تارك الصلاة فر إلى الله. أنا بينت تماما حكم قول الجمهور في هذه المسألة وقول الحنابلة في هذه المسألة. وبالنسبة لترك الصلاة طبعا عند الحنابلة, عند الحنابلة هذا التارك حتى وإن كان كسلا هو كافر كفرا أكبرا في عندنا من الله بران, يعني الحنابلة. ولذلك إذا لم يصلي عليه هو على قول مذهبه. أما عند الجمهور إن كان متكاسلا, والمتكاسل والذي يصلي طارة ويترك طارة, قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط قال أما والمتكاسل الذي يصلي طار ويترك طارة فهذا في مشيئة الله, من حديث عبادة بن الصامت الذي يقول النبي فيه خمس صلوات افترضهن الله على العباد إلى آخر الحديث, قال فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له, أي لم يقطع عليه بدخول جهنم أبدا والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك فإن قول الجمهور في تارك الصلاة كسلا والذي يصلي طارة ويترك طارة أنه ليس بكافر. أما قول الحنابلة ولهم أقوال أربعة في تلك المسألة على أنه كافر حتى وإن ترك فردا واحدا عامدا متعمدا, يقولون برئت منه الذمة. وأؤكد على أن الحديث الذي استندوا إليه فقد برئت منه ذمة محمد حديث ضعيف لأن فيه انقطاع, ولا مش وقت الكلام في هذا الموضوع طبعا يعني. المهم لكن جاحد الصلاة هذا كافر, ترك الصلاة عامد متعمد لا هذا كافر طبعا, والكلام فيه تفصيل. طبعا الأخت سعى الملكان اللي على الملابس هل هو فتنة؟ نعم, يجعل الملبس ملبس شهرة, ملبس شهرة. ولذلك فإن الملبس الذي يجب أن تلبسه المرأة لو أوصاف ثمانية, رقم ثمانية ألا يكون ملبس شهرة, وهذا الملكان يجعله ملبس شهرة إذن يصير حراما. طيب الأخت بتسأل يعني الأخ بيسأل أنا بقرأ القرآن وأتثاءب, أقرأ كتاب شرعي وأتثاءب, هذا يا أخي لا يدل على أنك تعاني من شيء, بل لأنك لم تقرأ كثيرا, ولأنك ما أخذت على القراءة كثيرا, ولأنك ما أطلت النظر في القرآن كثيرا ولا في الكتب الشرعية فإنك تتثاءب. ولكنك لو عودت خلايا المخ على كثرة الإطلاع, يعني طالب العلم المعلوم عنه أنه يقرأ من 7 ساعات ل11 ساعة ولا يتثاءب لأنه أخذ على ذلك, زي اللي بيلعب كمال أجسام أو حديد يشيل مرة العضل آلام إيه في عوار في هنا كذا, لماذا؟ لأنه ما تعود على ذلك. لكن إن تعود على ذلك ما يصير يتألم من شيء. ولذلك الأخ أقول له اطمئن ليس عندك شيء. قراءة القرآن من غير تجويد, هذا يا أختي بالنسبة لأئمة التجويد يرون الإثم على من قرأ من غير تجويد, ويستدلون على ذلك بقول الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا. أما أنا فأقول بقول العلامة ابن باز رحمه الله, بقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله, المجلد الأول من فتاوى اللجنة الدائمة, جامع عبد العزيز المسند, طبع دار الوطن في المجلد رقم 1 وأعتقد على ذاكرة الحين 374 أعتقد, قال في هذا بأن التجويد إنما شرع لتحسين الصوت, لتحسين الصوت لتزيين الصوت, ولم يرى الإمام ابن باز أنه واجب, ولم يرى الإمام ابن عثيمين أنه واجب, كذا من سبق الاثنين من أهل العلم من أئمتنا من أهل السنة والجماعة. لذا فإن المتلاعثم له أجران بإذن الله جل وعلا, من قوله صلى الله عليه وسلم والمتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران, قال متعتع هذا المتعتع أنا له بأحكام التجويد. أعلم أن البعض يختلف معي في هذا الحكم لكني على هذا الحكم, وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني الصواب ولا أتعصب لرأي. المهم ملخص المسألة, أسأل الله لآبائي لأمهاتي لإخواني لأخواتي لأبنائي لبناتي للمشاهدين للمشاهدات لجميع المسلمين, أسأل الله لهم البركة في العمر, أسأل الله لهم السعادة, أسأل الله لهم اليقين في هذا الدين, أسأل الله أن يبارك فيهم وفي كل ما آتاهم الله لهم من نعم وفي أولادهم وفي كل ما أعطاهم الله, أسأل الله لهم الفردوس الأعلى, وأن يجعل الأمة أمة مباركة, وأن ينصرها على أعدائها, وأن يمكن لها, وأن يعيد لنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين إنه ولي ذلك والقادر عليه, وأن يبارك في قناة الرحمة وفي العاملين عليها جميعا. غفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحة العلم وفز بالعقل والفهم وأبشر إن واحتنا يخاطب صاحب القيم زهور جل بارئها من الأخلاق والحكم وفي الإسلام عزتنا. الواحة العين الواحة العين الواحة العين الواحة العين الواحة العين الواحة العين